إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ففضل الله تبارك وتعالى بني آدم على كثير ممن خلق، ومما فضل الله تبارك وتعالى به بني آدم أن من عليهم بنعمة عظيمة يفقهون بها الأمور ويميزون بها بين ما يضرهم وما ينفعهم، ويعرفون بها الخير والشر، ألا وهي نعمة العقل. فإنها نعمة عظيمة تستوجب شكرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وإن أردت يا عبد الله أن تعرف قدر هذه النعمة فقارن بينك وبين البهائم والحيوانات التي لا عقل لها، وقارن بينك وبين من سلب هذه النعمة من المجانين والمعتوهين ومن هم في المصحات العقلية، فحينئذ تعرف قدر هذه النعمة التي تستوجب شكرا. فتستعمل هذه النعمة فيما يرضي الله عز وجل لا فيما يغضبه، وإلا قد فقدت هذه النعمة. وتأمل كيف وصف الله تبارك وتعالى الكفار بأنهم كالأنعام، بل هم أضل، لأنهم لم ينتفعوا بهذه النعمة. فقال سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. وتأمل كيف ندموا غاية الندم وهم يصلون السعير أنهم لم يستعملوا هذه النعمة فيما يرضي الله عز وجل. فذكر الله تبارك وتعالى عنهم قوله: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فلم يستعملوا هذه النعمة في أن يجتنبوا عذاب السعير وعذاب جهنم. ولقد أدرك العقلاء فضل هذه النعمة فقالوا: ما أنعم الله تبارك وتعالى على أحد بعد الإيمان به خيرا من العقل. وقال بعضهم: مروءة الإنسان عقله. وقال الشاعر: وأفضل قسم الله للمرء عقله، وليس من الخيرات شيء يقارنه، ويزري به في الناس ويزري به في الناس ويزري للمرء في الناس عقله، وإن كرمت أعراقه ومناسبه، ويزري به في القوم عقله. فقد يكون كريما وله نسب ولكن لا عقل عنده، فيزري به في الناس فيكون ناقصا في الناس. إن للعقل أهمية قصوى، فبالعقل تستدل على الخالق سبحانه وتعالى، فتتأمل فيما خلق فتستدل عليه سبحانه وتعالى، وتوجب له العبادة وحده لا شريك له. وبالعقل تستدل على اتباع من سعادة الدنيا والآخرة في اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع. هذا برهان عقلي. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي، أي لا يهتدي بنفسه، أم من لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. بالعقل تتأمل في آيات الله المرئية والمسموعة فتنتفع بهذا التأمل. بالعقل تعرف ما ينفعك فتحرص عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احرص على ما ينفعك. بالعقل تنظم حياتك وأوقاتك وتستفيد من ساعات عمرك، فتجعلها في طاعة الله تبارك وتعالى. وقد جاء في شرعنا فضل العقل ومنزلته، وذلك في مواطن كثيرة. فمن منزلة العقل أنه من الضرورات الخمس التي يجب حفظها: الدين والعقل والنفس والمال والنسل. فالعقل من الضرورات الخمس التي يجب رعايتها وحفظها. العقل هو آلة التفكر الذي مدح الله تبارك وتعالى أهله، كما في قوله سبحانه: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل من الذي صنع هذا؟ رب العالمين. فتتفكر وتعقل وتتأمل فتخلص العبادة لله تبارك وتعالى. ولذا قال سبحانه في ختام الآية: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وأثنى الله تبارك وتعالى على أولي العقول والألباب، فقال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويصلون من ذلك إلى أن يقولوا: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. تأمل في أقوالهم هذه وفي أحوالهم، إنما أوجبها لهم عقولهم وتأملهم وتفكرهم بعد هداية الله تبارك وتعالى. وقال سبحانه: الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. فهم الذين ينتفعون بما خلق الله تبارك وتعالى فيصلون من ذلك إلى توحيده وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له. ومن منزلة العقل أن الله تبارك وتعالى أمر بحفظه وصيانته، فحرم المسكرات والمخدرات والمفترات والسهر الطويل وسماع الأغاني والملاهي، فإن هذا يضر بالعقل. ومن منزلة العقل أن الله تبارك وتعالى جعل له حدودا لا يتعداها، فلا تكثر التفكير والتفتيش في القضاء والقدر، فإن القضاء والقدر سر الله تبارك وتعالى. ولا تفكر في ذات الله، وإنما تفكر في آلاء الله. ولا ترد أحكام الله تبارك وتعالى بالعقل، فإن العقل قاصر. قال الشاطبي رحمه الله: إن الله جعل للعقول في إدراكها حدا تنتهي إليه. فالعقل له حد ينتهي إليه فيسلم لله تبارك وتعالى. ومن منزلة العقل أنه يصل بك إلى العلم فتعمل على بصيرة. فليس العقل مجرد العلم ولا مجرد العمل بلا علم، وإنما هو العمل بالعلم. قال الله تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء لغيره ويحرق نفسه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يجاء بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتابه أي أمعاؤه في النار، فيدور بها كما يدور الحمار في رحاه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فتأملوا كيف ضرب له النبي صلى الله عليه وآله وسلم المثل بالحمار، لأنه لا يعقل كيف يأمر غيره بالمعروف وهو لا يفعله، وكيف ينهى غيره عن المنكر وهو يفعله. ولذا قال القائل: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. فالعقل عباد الله أن تعمل وتعمل، ليس العقل مجرد أن تعلم وتكون موسوعة للعلم ثم أنت لا تعمل بعلمك. ومن منزلة العقل أنه مناط التكليف. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يعقل. فللعقل في الإسلام منزلة عظيمة، وقد جاء الإسلام بمنهاج كامل متكامل في التربية العقلية حتى ينتفع الفرد والمجتمع. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. من أصول المنهاج الذي جاء به الإسلام في تربية العقل أن العقل يرى بنور الوحي، فالعقل تابع للوحي. بعض الناس يقدم العقل على النقل، يقدمون عقولهم على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يا عباد الله، العقل تابع للوحي. في أمور الدنيا ابتكر واخترع، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في أمور الدنيا أنتم أعلم بأمور دنياكم. فهذه الابتكارات والاختراعات التي يسرت حياة الناس كالمساجد التي يتعبد فيها الناس، وكالطرق والجسور والبيوت والمراكب والملابس، أنتم أعلم بأمور دنياكم. وأما في الدين والوحي فلا يقدم العقل على النقل، بل العقل لا يرى إلا بنور الوحي. فكما أن العين لا ترى إلا في نور الشمس، فكذلك العقل لا يرى إلا بنور الوحي. ومما جاء به الإسلام فيما يتعلق بالتربية العقلية أن لا تقبل الأمور إلا ببرهان. قال الله تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال سبحانه: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومما جاء به الإسلام في تربية العقل تنمية المواهب وتلقيح العقول بالمشورة وحسن السؤال. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستشير أصحابه وكان يختبر عقولهم. ففي البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بجمار، الجمار الذي يؤكل ويكون من النخل، فقال: أخبروني بشجرة مثلها كمثل المسلم. فخاض الناس في شجر البوادي، كل يقول كذا وكذا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فوقع في قلبي أنها النخلة، ولكن استحييت. فكان في القوم أبو بكر وعمر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم طرح هذا السؤال على أصحابه ليختبر عقولهم. وكذلك جاء الإسلام بالتحذير من معوقات التربية العقلية كالتقليد وأخذ قول الغير بلا حجة ونحو ذلك. وجاء الإسلام بمنهاج ابتكاري لتربية العقول، بحيث أنها تستعمر هذه الدنيا وتنتفع بها، لكن لا تكون غايتهم، وإنما تكون وسيلة لعبادة الله تبارك وتعالى وتقواه. إن التربية العقلية مسؤولية الجميع، مسؤولية الأسرة والمسجد والمدرسة والمؤسسات الإعلامية، فإن المرء بعقله كما قال القائل المرء بأصغريه قلبه ولسانه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للخير وأن يعمنا ببركته وفضله وعطائه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولي أمرنا عبدك خليفة بن زايد لما تحبه وترضاه. اللهم أسبل عليه موفور الصحة والعافية إنك خير مسؤول. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أيد بهم الدين، اللهم اجمعهم على الحق واليقين إنك خير مسؤول. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارحم شهداء الوطن وأسبغ على أهليهم صبرا وسلوانا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.